أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أدلة وجوب الفحش عن المخسر وعدم جواز العمل بالعام قبل الفحش. ذكرنا أن من جملة الوجوب صعب أن نعلم الجمادان بوجود مخصصات واردة على عمومات الكتاب والسنة، وهذا العلم الإجمالي يوجب عدم جواز العمل بالعمومات لأن كل عام شرف لهذا العلم الإجمالي، فالعام يكون بحكم المجمل من جهة هذا العلم الإجمالي، فلا بد في جواز العمل به من الفحش وليأس عن ورود المخصص عليه. ذكرنا أن قاهر الشفاية قد الله نفسه أورد على هذا الوجه لأن من شاء بدوب الفحش لا يمكن أن يكون هو العلم الإجمالي، لإلا لزم عدم وجوب الفحش فيما إذا انحل العلم الإجمالي بالذكر بالمقدار المعلوم بالإجمال. فبعده ليس لنا علم إجمالي ولازمه جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص مع أنه لا يلتزم به. أورد على ذلك شيخنا الأستاذ قدس سره بأن هذا العلم الإجمالي غير قابل للإدلال، فإن العلم الإجمالي إذا لم يكن لمعلومه تعين وعلامة غير مقدار العدد فقط، هذا العلم الإجمالي تمام ينحل بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال، ولعجل ذلك التزمنا بأن العلم الإجمالي الأحكام الثابتة في الشريعة المقدسة ينحل بالعلم بورود هذه الجملة من الأحكام في الكتب المعتبرة المعتمد عليها، لأن المعلومة بالإجمال لم يكن له تعين وعلامة، وإنما كان مجرد أنه مقدار كذا نعلم إجمالا كذا مقدار من الواجبات وكذا مقدار من المحرمات. وأما إذا كان المعلوم بالإجمال له تعين وله علامة فبالذكر بالمقدار المعلوم بالإجمال لا ينحل هذا العلم، فلو علمنا إجمالا بنجاسة إناء زيد فيما بين عشرة عواني مثلا، ثم علمنا تفصيلا بأن الإناء المعيّن نجس، ولكن لا نعلم أنه إناء زيد، نحتمل أنه غير ثابت، مثل هذا العلم الإجمالي لا ينحل، إذ من المحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال منطبقا على غير هذا المعلوم بالتفصيل، إذ كما يحتمل أن يكون هذا إناء زيد يحتمل أن يكون إناء زيد غير ذلك، فهذا العلم الإجمالي يبقى على حاله ويجب الاجتناب عن الباقي. أو إذا علم التاجر فأن عليه ديونا، ولكن هذه الديون لها علامة وهي أنها مكتوبة في دفتره مثلا، مثل هذا العلم الإجمالي لا ينحل بالذكر بالمقدار المعلوم، مقدار 500 دينار مثلا فرزان، بحيث لا يجب الفحص بعد ذلك، إذ من المحتمل أن لا يكون المعلوم بالإجمال منطبقا على المقدار المعلوم تفصيلا، فيجب الفحص في الدفتر إذا احتمل التاجر دينا عليه غير المقدار المتيسر. وقال قدس الله نفسه إن مقامنا من هذا القبيل، فإنا نعلم إجمالا بوجود مخصصات موجودة في كتاب الوسائل مثلا، فللمعلوم بالإجمال علامة وتعين وهي وجود هذه المخصصات في هذا الكتاب المعين كتاب الوسائل، مثل هذا العلم الإجمالي لا ينهل بالظفر بالمقدار المعلوم فإذا خرجنا عنا وشهتنا وبعد كتبنا ظفرنا بمقدار من المخصصات يساوي مقدار المعلوم بالإجمال أو يزيد عليه مع ذلك لا يمكن العمل بعام قبل الشخص المخصصه بدار أن العلم الإجمالي قد انهل والشبهة بعد ذلك قضية. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه. ولكنه لا يمكن المساعدة على ذلك. أما أولا فلأننا لو سلمنا هذه الدعوة وأن العلم الإجمالي إذا تعلق بما له تعين وله علامة في الواقع مثل هذا العلم الإجمالي لا ينهل بالظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال كالمثال الذي ذكره قدس الله نفسه. لو علمنا إجمالا بأن أحد هذه الأراضي نجس وعلمنا بأن إناء زيد نجس وهو موجود في هذه الأراضي ولكن ليس لنا علم بأزيد من النجاسة الواحدة من نجس واحد نحتمل أن ذلك الواحد هو إناء زيد. ثم إذا تفحصنا أو قامت البينات بنجاسة إناء معينين لا يمكن ترزان لا يمكن من خلال العلم الإجمالي كما ذكره فإن المعلوم بالإجمال معلول بعنوان إناء زيد. هذا لم يعلم تفصيلا الذي كنا نعلم به إجمالا لم ينهل المعلوم بالإجمال إذ لا يعلم انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. وإن كان الإناء المعين قد علمنا بنجاسته بالفعل أو قامت البينة على نجاسته إلا أنه لا يعلم أنه إناء زيدين فانطباق المعلوم بالإجمال عليه مشكوك فيه. فكما يحتمل أن يكون هذا إناء زيد يحتمل أن يكون إناء زيد غيره. فعلى ذلك لا يمكن الالتزام بالانهلال لو سلمنا هذا. إنما ستم هذه الدعوة فيما إذا لم يكن المعلوم بالإجمال صائرا أمره بين الأقل والأكثر. وأما إذا كان المعلوم بالإجمال الذي له تعين وعلامة أمره دائرا بين الأقل والأكثر وظفرنا بالمقدار المعلوم كيف يمكن أن يقال إن العلم الإجمالي لا ينهل؟ فلو علمنا فإن إناء زيد ما كان لزيد من الإناء فهو نجس كزمان. لأن زيد مثلا نفرض أنه كافر أو في حكم الكافر ما عنده من الأغاني محكوم بالنجاسة وبين هذه الأغاني العشرة إناء زيد موجود جزمان ولكنه واحد أو اثنين لا ندري. نحتمل أن يكون واحدا ونحتمل أن يكون اثنين. فلو تفحصنا ووجدنا إناء زيدين أو قامت البينة على أن هذا الإناء إناء زيدين فبأن نهل المعلوم بالإجمال لأننا نعلم بانطباق المعلوم بالإجمال على هذا لنا المقدار المشكل والمقدار الزائد على المشكل لم يكن معلوما من الأول لأن المعلوم بالإجمال كان دائرا بين الأقل والأكثر ونتيجته أن الأقل مشكل والأكثر مشكوك فيه. فليس لنا علم بنجاسة والإناء من هذه الأغاني غير الإناء الواحد الذي هو الجيش، وأما الإناء الآخر غير ذلك فهو مشكوك فيه من أول الأمر لا أنه متأثر. فالنتيجة أننا نعلم بنجاسة إناء واحد وهو الجيش، وهذا المعلوم بالإجمال قد انطبق على ما في الخارج إما بالعلم الإجمالي أو بالبينة. كيف يمكن أن يقال إن العلم الإجمالي لا ينهز؟ لو كنا ما ذكره قدس الله نفسه من أن المعلوم بالإجمال إذا كانت له علامة وكان متعينا في الواقع لا ينهل مثل هذا العلم الإجمالي فيما إذا علمنا بالنجاسة الواحد مثلا، هذا صحيح فيما إذا لم نخرج الانتباه، وأما فيما إذا أخرجنا الانتباه وكان المعلوم بالإجمال مرددا بين الأقل والأكثر كيف يمكن أن يقال إن العلم الإجمالي لا ينهل؟ ومقامنا من هذا الكبير إنا نعلم بأحكام إلزامية بدوية أو تحريمية، أو إنا نعلم بوجود مخصصات بالنسبة إلى العمومات الكتابية أو العمومات الواردة في السنة وهي متعينة ومتشخصة وعلامة أنها موجودة في كتاب الوسائل. هذا صحيح، المعلوم بالإجمال له تعين وعلامة، ولكن بهذه العلامة والتعين أيضا مردد بين الأقل والأكثر. لا ندري أن المخصصات الواردة في كتاب الوسائل هل هي خمس أو أكثر، لا ندري. لنا مقدار معلوم بهذه العلامة، فإذا فرضنا أننا تسمعنا وذكرنا بالمقدار المعلوم بالإجمال بعد ذلك كيف يمكن أن يقال أن العلم الإجمالي لم ينهز؟ بطبيعة الحال العلم الإجمالي منهل، يعني لم يكن لنا علم من الأفضل بأزيد من هذا المقدار، لأنه من الأفضل كان المعلوم بالإجمال مرددا بين الأقل والأكثر. فالمقدار المعلوم الذي ظهرنا به بالنسبة إلى هذا المقدار المعلوم نعلم بالتخفيف، وأما الزائد على ذلك فالانطباق المعلوم، الزائد على ذلك لم يكن معلوما من الأفضل، فما هو المانع من الرجوع إلى العام من قبل الفاتح؟ قبل أن نبحث من المخصص نرجع إلى العام، لأنه ليس من أصناف العلم الإجمالي. والعلم الإجمالي قد انهل فأصبح غير المقدار المتيقن مشكوكا بديا، وفي مثل الشك البدري نرجو إلى العام، فإن المانع إنما كان هو العلم الإجمالي وقد ارتفع. وأما ما ذكره من مثال عدم جواز الرجوع التاجر إلى أصالة البراءة مثلا أو اكتساب عدم شغل الذمة فيما إذا ظفر بالمقدار المتيقن وبعد ذلك لا يبحث عن دفتره، ليس الوجه في ذلك أن العلم الإجمالي لم ينهل، بل الوجه في ذلك هو الإطمئنان بوجود دين عليه غير هذا المقدار في بقية التفسير. لا يحتمل احتمالا وتلاعيا أن جميع دينه كان مكتوبا في النصف الأول من الدفتر مثلا، وأما النصف الثاني فلم يكتب فيه شيء عليه. من جهة الإطمئنان الخارجي لا بد له من الرجوع الى بقیه تفسیر لا ان العلم الاجمالی لا یلحل بالظفر بالمقدار المعلوم للاجمال بل الاسمینان الخارجی هو المانع من الرجوع الى الاصل والذي يكشف عما ذكرنا لو خرجنا ان الدفتر ضائع ولم يتمكن من الفحص عن بقيه ديونه نفرض انه لا يتمكن من الفحص لضياع دفتره اما حقيقه او في حكمه تارة يحترق تارة اخذه اللوس واخرى وقع عليه ما ازال خطه مثلا على كل حال لا يمكن الرجوع الى الدفتر لكشف ما عليه من الدين لو فرضنا ان هذا لا يمكن وليس له اطمئنان هكذا نفرض ليس له اطمئنان بوجود دين عليه غير المقدار المشرفان الذي ظفر به أفلا يجوز أن يرجع إلى سالة البراءة لو كان العلم الإجمالي باقيا معناها أنه لا يجوز له أن يرجع إلى سالة البراءة أو استصحاب عدم قول الذمة بل لا بد له أن يعطي حتى يطمئن ببراءة ذمته عن الدين وهذا لا يلتزم به جزمان لأن لا بين أوجبنا الفحص إلا من ذات الإسمينان إلا أنه إذا لم يكن الإسمينان موجودا وفرضنا أن الذل لا يتمكن من الفحص بعد ذلك لا يحتمل أن يجب على مثل هذا التاجر أن يحتاط ليعصيه مقدارا يطمئن معه بفراغ ذمته هذا غير محتمل نعم لا بد له من ان يعطي بالمقدار الذي يطمئن به فليس هذا من جهه عدم انهلال العلم الاجمالي بل من جهه الاطمئنان الخارجي ولو لم يكن اطمئنان لا يجب الباس ولا يجب الاحتياط إذا لم يتمكن من الفحص ومن الظاهر أن العلم الإجمالي لو لم يكن من حلال لازم عليه الاحتياط إذا لم يتمكن من الفحص كما هو واضح كما أفاده قدس الله نفسه لا ينثبت على المقام لو تم لأن في المقام متعلق العلم الإجمالي الذي له تعين وعلامة مردد بين الأقل والأكثر ما في كتاب الوسائل من المخصصات لا ندري أنه خمس مئة أو أكثر فإذا ظفرنا بالمقدار المعلوم ولم يكن لنا اطمئنان بوجود مخصص آخر غير هذا المقدار بعد ذلك لماذا يجب علينا الفحص بعد كون العام حجة لم تكن حجة أخرى على خلافه كما أفاده قدس الله نفسه لا ينفرق على محل الكلام نعم لو كما يتم في مثله بناء زيت المعلوم نجاسته الذي يحتمل انطباقه على المعلوم تفصيلا كما يحتمل عدم انطباقه عليه يعني غير طائر بين الأقل والأكثر هذا أولا وثانيا إنه لا يتم حتى في ذلك حتى فيما إذا فرضنا أن المعلوم بالإجمال غير دائر بأمره غير دائر بين الأقل والأكثر فإناء زيد المعلوم نجاسته فلو علمنا بنجاسة أحد هذه الأواني تفصيلا وكنا نعلم بنجاسته إجمالا الآن علمنا به تفصيلا أن الإناء المعين نجس إما بعلم وجدادي أو بطريق معتبر ولكن لم نهرج أنه إناء زيد لعل إناء زيد غير ذلك مع ذلك العلم الإجمالي يكون منهلا لا بمعنى انه ينحل الى المتيقن والمسكوك فيه، لا، المخروج انه كنا لا نعلم ان هذا انه جيش، والمعلوم بالاجمال نجاسة الاناء ببس انه مجاف الى جيش واناء جيش، وبهذا الوقت لم يهرج انتباهه، فليس هذا من الانهلال الحقيقي الا انه من الانهلال الحكمي، يعني النتيجه نتيجه الانهلال. والوجه في ذلك انا قد ذكرنا في بحث العلم الاجمالي ونذكر ان شاء الله تعالى انزال ان العلم الاجمالي علم مشوب بالشك بالنسبة إلى الجامع علم، وبالنسبة إلى الانطباق حق. وجود نبت بين هذه الأراني مثلا بعنوان إناء زيد أو غير إناء زيد، هذا معلوم لا إجمال فيه. العلم والإجمال لا يجتمعان، مقدار الانكشاف لا يكون مجملا. بهذا المقدار انكشف لدينا ان احد هذه الاواني بلا خصوصيتين هذا الجامع معلم بنجاسته، ولكن مع هذا العلم شكوك نحتمل ان ذلك النجس المعلوم يعني الكلي منطبق على هذا الفرد، نحتمل انه منطبق على الفرد الثاني والثالث الى الاخير، كل ذلك شك. بالنسبة إلى الأفراد ليس لنا علم بنجاسة أحد هذه العوامل، فكل فرد في نفسه مصداق للمكفوف فيه، نشك في طهارته ونجاسته. على ذلك ذكرنا أن العلم الإجمالي لا يكون بنفسه موجبا لعدم جواز الرجوع الى الاصول في اطراف العلم الاجمالي، فانه ليس بمعلوم مشكوك فيه. لا يمكن ان يكون نفس العلم بوجود نجس في البين مانعا عن الرجوع الى اصاله الطهاره في هذا الاناء بخصوصه وفي ذلك الاناء بخصوصه وهكذا الى الاخير، لأنه ليس بمعلوم وإنما هو مشكوك فيه. وإنما لا يجزي الأصل لأجل التعارض، إذ لو أجزينا الأصول في جميع هذه الأطراف صار مناظر للعلم، معناه أننا حكمنا بطهارة ما هو معلوم النجاسة، فإن أحد هذه العوامل نجس جزما، فكيف يمكننا أن نحكم بطهارة جميع هذه الأوامر؟ قل كل هذه العشرة طائرون مع أن واحدا منها نجس، فجريان الأصل أي أصالة الطهارة في جميع هذه الأوامر يصادم نفس العلم الإجمالي، فهذا لا يمكن. جريانه في البعض دون بعضهم الى مرجح، التخيير لا دليل عليه، اذن تصرف الوجود. فميزان حجيه العلم الاجمالي هو حصول التعارض، يدور التمجيد مدار التعارض بين الاصول، اذا كانت الاصول في افراد العلم الاجمالي متعارضه حينئذ طبعا كل واحد واحد يحتمل ان يكون نجسا، والمفروض انه لا معذر عن النجاسه الواقعيه على تقدير وجودها. اذا لم يكن معذر طبعا يكون موردا لقاعده دفع الزلل المستمر، اذا لم يكن الاصل جاريا ولم يكن مامنين لا بد من الاحتياط لاحتمال وجود تكليف لا يؤمن على مخالفته. هذا هو النظام في تمجيد العلم الاجمالي، يعني يتوقف التمجيد على تعارض الاصول في اطرافه. ولذا ذكرنا قبل ايضا في مورد اذا لم يكن تعارض كما اذا علم الانسان ان احدى صلاتيه صلاه العشاء او صلاه العصر مثلا فسقن صلاها بغير طهور او نقص فيها ركوعا مثلا فعلم ببطلان احدى الصلاتين فطبعا قاعده الفراغ تكون متعارضه لا تجري في شيء منهما لا في هذه الصلاه ولا في تلك الصلاه ولكن العلم الاجمالي لا ينجيك لان تلك الصلاه مضى وقتها والامر الادائي ثبت جزما نسك في وجوب القضاء ومقتضى اصاله البراءه عدم وجوب القضاء فالاصل بالنسبه الى صلاه العصر اصل ينفي التكليف واما بالنسبه الى صلاه العشاء اذا لم تجري قاعده الصلاه فيحتمل انه لم يصلي صلاه العشاء والذمه بعد مسؤوله بهذه الصلاه مقتضى الاصل اصاله الاشتغال لزوم الاسلام الى صلاه العشاء فالاصلان لم يتعارضا لأن أحد الأصلين ناظم للتكليف والأصل الآخر مسلك للتكليف فلا بد من الإتيان بصلاة العشاء وكيفما كان إذا كان الميزان في تمجيد العلم الإجمالي تعارض الأصول وأما العلم نفسه فليس هو منفذا للتكليف مع قسم نظر عما ذكرناه ففي المقام ايضا ينهل العلم الاجمالي يعني انفلالا حكميا لا ينجيك لان ما علمنا انه نجس وان كنا لا نعلم انه اناء الزيت هذا لا يجري فيه العصر جزما لانه معلوم النجاسه وبقيه الاوان التسعه غير هذا الاناء لا مانع من الرجوع الى قاعدة الطهارة فيها المفروض انه ليس لنا علم بالنجاسة بالباقي فالاصول غير متعارضة بالنسبة الى معلوم النجاسة لا يجري وبالنسبة الى البقية جارية فكيف يكون العلم الاجمالي منفذا فما افاده قدس الله نفسه من أن تمييز العلم الإجمالي وانهلاله من عدم تمييزه وانهلاله متوقف على إحراز الإجماع وهو إنما يكون فيما إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال تعين وعلامة هذا لا يمكن المساعدة عليه لا يفرق في الانهلال بينما إذا كانت له علامة وما إذا لم تكن إذ العبرة في عدم التمجيد وعدم معارضة الأصول وعدم المعارضة متحقق في كلا الموردين